بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 83 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في المنادى، هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إذن توابع المنادى من المواضيع التي توسع فيها المؤلف في القطر وأعطاها أولوية واهتماما ولا تخلو من صعوبات. لذلك عندنا هنا الآن هذا تلخيص لما مضى. عندنا ثلاث تنبيهات. أولا، التنبيه الأول، الإعراب نصبا يأتينا في التوابع المنادى، الإعراب نصبا والإعراب رفعا. ما هو توجيه الإعراب إذا كان في حالة النصب أو إذا كان في حالة الرفع؟ أما الإعراب في حالة النصب فهو تابع للمحل، فعندما تقول يا زيد، يا زيد الطيب، يا زيد الطيبة، إذا قلت يا زيد الطيبة، هذا الطيبة تابع لمحل المنادى الذي هو زيد، لأن محله هو النصب. عندنا زيد مبني على الضم في محل نصب، قلنا هو في معنى المفعول به، كأنك تقول أدعو زيدا. إذن هذا توجيه النصب. أما توجيه الرفع، الإعراب رفعا تابع لللفظ. عندما تقول يا زيد الطيب، هنا زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، الطيب تابع لزيد باعتبار اللفظ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نأتي إلى التعليل. ما هو التعليل هنا؟ قالوا المنادى المبني، هذا تعليل. قالوا يعني قال مشايخنا ساداتنا من أهل العلم، قالوا المنادى المبني مثل يا زيد، هذا يشبه المرفوع مثل جاء زيد. لاحظوا، ما هو وجه الشبه؟ عروض الحركة، كما أنه الحركة في جاء زيد عارضة لأنها تتغير إلى رأيت زيدا، مررت بزيد، فكذلك يا زيد هذه الحركة حركة بنائية عارضة تختلف عن هؤلاء اللي هو دائما مبني على الكسر. هذا فقط زيد جاء منادى بني على الضم، وإلا في حالات أخرى هو اسم معرب. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا هو هذا يعني المقصود بالتبعية اللفظية، يعني أنه زيد هنا هو صحيح مبني لكنه أشبه ماذا؟ أشبه المرفوع مثل جاء زيد، فلذلك بوجود هذا الشبه وهو عروض الحركة أصبحت هناك تبعية. الحقيقة هذا الكلام غير مسلم، لذلك كتبت هنا ويقول العبد المفتقر هذا التعليل أعم من خصوص الرفع. يعني هذا التعليل يصلح أن يكون لمطلق الإعراب وليس لخصوص الرفع. لذلك الأولى والله تعالى أعلم، هذا ما هدان الله تعالى له، أن تكون تابعة لخصوص علامة الرفع. فنقول إذن عندما نقول تابع للفظ المنادى، لأنه لفظ المنادى موجود في علامة الرفع، هو مبني على ما يرفع به، الضم هنا والألف يا زيدان والواو يا زيدون. فعندما يأتي تابع بعده للفظه، عندما تقول جاء زيد يا زيد الطيب، هذا الرفع في الطيب هو تابع للفظ الضم في يا زيد، باعتبار أنه الضم هي يعني نفس لفظ الضمة التي هي العلامة الأصلية في الرفع أو علامة الرفع بشكل عام. كذلك يا زيداني، الألف في المثنى علامة الرفع، يا زيدون، الواو في جمع المذكر السالم علامة الرفع. فإذا التبعية اللفظية باعتبار علامة الرفع الموجودة في المنادى. أما هذا التعليل هو تعليل عام الذي ذكره أسيادنا رضي الله عنهم جميعا. التنبيه الثاني، الأوجه التي ذكرها في المثني هي 8 أوجه، والواقع منها 6. ربما هذا يدعونا لأن نأتي إلى المنادى نعم، هذا هو المنادى هنا، هذا هو المتن. قال عندما كان يتكلم في المتن عن التوابع، توابع المنادى، قال فصل: ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل، يعني يجري التابع للمنادى إذا كان مفردا أو مضافا مقرونا بأل من نعت المبني، هذا بشرط أن يكون المنادى ماذا؟ مبنيا، من نعت المبني، يعني من نعت المنادى المبني. هذا النعت هذا 1، تأكيد 2، بيان 3، نسق مقرون بأل 4. هذه 4 إذا ضربناها في 2 أفرد وأضيف مقرونا بأل النتيجة تكون 8. والحقيقة أن هذه 8 أهل العلم قالوا لا يوجد منها إلا 6. فإذا هنا الأوجه التي ذكرها في المتن هي 8، والواقع هو 6. الأوجه اللي ذكرها إذا ضربنا 2 في 4، النعت المفرد عندما تقول مثلا يا زيد الطيب، توكيد مفرد يا تميم أجمعون، عطف بيان مفرد يا سعيد كرز، قلنا هذا كله كرز، قلنا هذا كله يجوز فيه الرفع والنصب كما سيأتي، عطف نسق نعت هذا كله موجود. الآن تأتي أمثلته. توكيد هنا عندنا ما بعد هذا الأول 4، لذلك وضعت هنا فارستين، هذه أول 4. ثاني 4 اللي تتكلم عن الإضافة، نعت توكيد عطف بيان عطف نسق مقرونات بأل، وبشرط أن تكون إيش؟ أن تكون مضافة. الموجود منها هو فقط النعت وعطف النسق المقرون بأل، لا يوجد عندنا توكيد مقرون بأل ومضاف، ولا عندنا عطف بيان مقرون بأل ومضاف. إذن الواقع هي 6 فقط، وهذه حقيقة هي من إشكالات كتاب قطر الندى، أنه المؤلف رحمه الله تعالى في المتن ذكر 8 أوجه، لكن الموجودة في الواقع هي 6 فقط. التنبيه الثالث عفواً، كلام المتن يكون على هذا التقدير. لاحظوا هنا في المتن، نقرأه الآن، في المتن هناك شيء من الغموض عندما قال أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني إلى آخره ونسقه المقرون بأل على لفظه إلى آخره، هذا فيه شيء من الغموض، وفيه شيء حتى قالوا من الركاكة التي لا تليق بالمؤلف. فهنا كلام المتن هذا على هذا الكلام يكون تقديره هكذا: يجري ما أضيف مقرونا بأل من النسق المقرون بأل. هذه يعني التقديرات، وقسم يعني قدروا تقديرات أخرى، لكن في الأخير قالوا يعني يبقى هناك إشكال في هذه العبارة من حيث التقدير. هذه 3 تنبيهات. نأتي الآن إلى هذا المخطط الذي اختصرت لكم ما موجود في موضوع التوابع. عندنا تابع المنادى ينقسم على قسمين رئيسيين، إما أن يكون تابع المنادى المعرب أو يكون تابع المنادى المبني. ولاحظوا هنا في المتن هو تكلم فقط عن تابع المنادى المبني، فقد تكلم عن هذا. إذا عدنا إلى المثل مرة أخرى، قال: ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني، فكلامه عن ماذا؟ فقط عن المبني. لكن الآن نأتي إلى تفصيل المسألة. تابع المنادى ينقسم على قسمين، لأنه المنادى إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون المنادى معربا، وإما أن يكون المنادى مبنيا. معلوم عندنا المنادى متى يكون معربا ومتى يكون مبنيا. يكون مبنيا إذا كان معرفة أو إذا كان نكرة مقصودة، وما عدا ذلك في ثلاث حالات يكون ماذا؟ يكون معربا. فهنا في المعرب ما يوجد عندنا إشكال. تابع المنادى عندما يكون المنادى معربا منصوب أبدا، وهذه هي أمثلته. عندنا النعت مثل: يا عبد الدينار، هذا شخص يعبد الدينار والدرهم، فنقول له: يا عبد الدينار المذمومة، أو المذمومة الخلقي، فيما إذا عرفناه بأل وأضفناه. فهنا إذن النعت يكون منصوبا فقط، والسبب في ذلك لأن المنادى طالما هو يعني معرب وليس مبني، فما لنا احتمال ثاني، ليس لنا سوى النصب، لأنه سيكون تابعا له. أما إذا كان مبني في بعض الحالات يجوز فيه الوجه الآخر، وهو التبعية لللفظ. عطف البيان: يا قمر الزمان. لاحظوا هنا كله أتيت به مضاف 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 الأمثلة، لأن حتى يكون معرب. يا قمر الزمان حورا. لو فرضنا أن هناك امرأة هذا هو لقبها، تلقب بحور، يعني حوراء، معروفة الحوراء في التي في عينها في طرفها حور، فنقول: يا قمر الزمان حورا. هذا حورا هنا ماذا سيكون؟ عطف بيان. طيب، يكون منصوبا فقط. توكيد المعنوي: يا بني قيس أجمعين. لماذا معنوي؟ التوكيد الذي يمر عندنا، انتبهوا على هذه النقطة جيدا، التوكيد الذي يمر معنا في موضوع توابع المنادى المقصود به فقط التوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي ليس له وجود هنا، فقط التوكيد المعنوي. عطف النسق إذا كان مقرونا بأل: يا شجرة الدر والمصونة. هذه المصونة معطوف على شجرة الدر، الواو حرف عطف، المصونة منصوب بالفتحة. لماذا قلنا إلا تكون مقرونة بأل؟ هذا ما سنأتي إليه. نلاحظ هنا في توابع المنادى غاب عنا البدل، وغاب عنا عطف النسق إذا لم يكن مقرونا بأل، لأن حكمه هو ثابت أنه يكون بتقدير حرف النداء، دائما هكذا يكون البدل والمعرف المعطوف الذي لم يقترن بأل. هذا تابع المنادى المعرب. نأتي الآن إلى تابع المنادى عندما يكون المنادى مبنيا. هذا سيكون له عندنا خمس حالات: تابع مفرد إلى آخره، التابع المفرد يعامل كأنه التابع مضاف فيه أل، التابع مضاف خال من أل، وتابع أي، هذا موضوع برأسه. إذن عندنا خمس حالات، خمس صور لتابع المنادى المبني. تعالوا معي. التابع إذا كان مفرد ويجوز فيه الوجهان. عندما نقول مفرد يعني ليس مثنى ولا مجموعا. هذا الذي يجوز فيه الوجهان هي فقط هذه الصور الأربعة. أولا النعت: يا زيد الظريف الظريف. التوكيد: يا تميم. هذا تميم هنا هو منادى وهو علم، لأنه أسماء القبائل وأسماء البلدان وأسماء الأنهر كلها أعلام. يا تميم، إما نقول أجمعون أو نقول أجمعين، تبعا للمحل أو لللفظ. عطف البيان: يا سعيد، إما نقول كرز أو كرز كما مر شرحه في الدرس السابق، أو كرزا أو كرزا. عطف النسق إذا كان مع ال، يا زيد يا زيد الضحاك، فهنا ماذا نعمل؟ يجوز في الضحاك الضحاك والضحاكة. عطف النسق إذا كان مع ال، عفوا أنا هنا متوهم، يا زيد والضحاك، واو هنا ناقصة، ربما هذا نستطيع أن نكتب عليه، هذا PowerPoint، لا لا نستطيع لأن هذه كانت صورة. إذن يا زيد والضحاك، هنا واو عندنا ناقصة حتى يكون عطف نسق بالواو. إذن يا زيد والضحاك أو والضحاك، شخص اسمه الضحاك. لماذا هنا عطف النسق إذا كان مع ال بالذات؟ ما هو السبب؟ لاحظوا انتبهوا، قال لعدم إمكان مباشرة حرف النداء له. سيأتينا بعد قليل أنه إذا كان في حالة العطف النسق خالي من ال، لو قلت يا زيد مثلا وعمرو، فهنا تقدر عمرو وكأنه منادا بحرف نداء محذوف. لكن إذا كانت الموجودة في العطف فلا يقدر هنا ماذا؟ لا يقدر هنا حرف النداء. والسبب لعدم إمكان مباشرة حرف النداء له. لا تستطيع أن تقول يا الضحاك إلا إذا أتيت بأيه، يا أيها الضحاك. إذن عطف النسق انتبهوا جيدا، هذه عندما يقولون عطف النسق مع ال، وهنا عطف النسق المقرون بال. هذا عطف النسق لماذا يقولون مع ال أو مقرون بال؟ لأنه هنا في هذه الحالة يجوز الوجهان في التابع المفرد عندما يكون مع ال، يا زيد والضحاك والضحاك، يجوز الضم رفعا عطفا على لفظ زيد، ويجوز أن نصب عطفا على محل زيد. هذا يجوز وهذا يجوز، ولا يتعين إلا أن يكون ماذا؟ مبنيا، باعتبار أنه معطوف على مبني. لا، هذا لا يتعين فيه ذلك، لأننا لا نقدر فيه حرف النداء، والسبب طالما هناك الموجودة فلا يدخل حرف النداء عليها في الوضع الطبيعي، إذن لا يقدر. هذا هو التابع المفرد الذي يجوز فيه الوجهان. عندما عندنا تابع مفرد يعامل كأنه منادى مستقل، وهذه هي بقية التوابع. لاحظوا هنا البدل لم يذكر، وبقي عندنا عطف النسق من غير ال. إذن القسم الثاني من تابع المنادى المبني هو التابع. التابع يكون مفردا، التابع مفرد يعامل كأنه منادى مستقل. أولا البدل، يا سعيد كرزو، هذا كرزو بدل من سعيد. لاحظوا هنا وضعت خط أحمر تحت هذه الجملة يا سعيد كرز، نفس الخط الأحمر وضعته هنا في عطف البيان، لأنكم هنا ينبغي أن تتساءلوا هذا السؤال، هنا كرز هل هو عطف بيان ولا هو بدل؟ أتينا به في مثال عطف بيان، وبالحقيقة هذا ما فعله في الشرح، فعله سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى، أتى به مرة عطف بيان ومرة بدل. طيب هو عطف بيان ولا بدل؟ يجوز فيه الوجهان، فهنا مثل به مرة عطف بيان هذا جائز، ومرة مثل به بدل وهذا أيضا جائز، وتفصيل ذلك مرة معنا في التوابع في شرح الأنموذج. على أي حال، عطف النسق بدون أل مثل يا زيد وعمر، هنا لا يجوز إلا البناء على الضم، لأنك تقدر حرف نداء كأنه منادا مستقل، وذلك لأن البدل، لاحظوا هذا التعليل، لماذا في البدل وفي عطف النسق يعامل كمنادى مستقل؟ قال لأن البدل في نية تكرار العامل، هذا ضابط في النحو أو وقاعدة دائما يذكرها النحاة، يقولون البدل في نية تكرار العامل، أو البدل على نية حذف المبدل منه، تمام؟ إذن معناته نية تكرار العامل حذف المعمول بمعنى واحد مآلا، وهو أنك تقدر عاملا للبدل. هذا في البدل. فلذلك عندما تقول يا سعيد كرز، كأنك قلت يا كرزو، لأنه تكرار العامل. والعاطف حرف العطف عندما يأتي وعمر كالنائب عن العامل، فحرف العطف كأنه نائب عن العامل، فلذلك يقدر فيه العامل ولا يجوز فيه سوى ماذا؟ مثل يا زيد وعمر، لا يجوز فيه سوى البناء على الضم. ولو قلت يا زيد وعبد الله، لا يجوز فيه إلا النصب. القسم الثالث من تابع المنادى المبني، التابع مضاف فيه ال. لاحظوا التابع ماذا يكون؟ يكون مضاف، وكذلك يكون فيه ال. لا تخلطوا بين هذا وهذا. هذا كنا نتكلم عن تابع المنادى المعرب، كان المنادى مضاف، الآن هنا لا، المنادى مفرد لكن تابعه مضاف. إذن التابع مضاف وفيه ال للتعريف، فيه ال عفوا، قد لا تكون للتعريف. هذا هو في حكم المفرد. لماذا في حكم المفرد؟ لأن الإضافة هنا لفظية، وهذا يكون في حالتين: عطف النسق يا زيد والضارب أو والضارب الرجلي، والنعت يا زيد الضارب الرجلي أو الضارب الرجلي. إذن التابع المضاف إذا كان فيه أل التعريف هو ماذا؟ هو في حكم المفرد. لماذا في حكم المفرد؟ لأن الإضافة لفظية. انتبهوا جيدا، لاحظوا هنا عندما نقول في حكم المفرد بمعنى هو ملحق بالمفرد هذا الذي هنا. لذلك قلنا يعني قبل قليل المصنف ذكر 8 والواقع 6. أين هي هذه الستة؟ الستة هي هذه التي يجوز فيها الوجهان. الأربعة المذكورة هنا في التابع مفرد يجوز فيه الوجهان، وهنا أيضا التابع مضاف فيه ال، هذا في حكم المفرد، وهذا أيضا يجوز فيه وجهان. وأنا هنا فاتني أنني لم أذكر هذه العبارة هنا أيضا وأقول يجوز فيه وجهان. هذه صورتين وهناك أربعة، المجموع 6. أما هذا فهذا لا، نتكلم عن التابع المفرد يكون يعامل كأنه منادى ماذا؟ مستقل. طيب نأتي الآن إلى الحالة الرابعة، التابع يكون مضاف وهذا المضاف خالي من أل، ليس فيه أل، فهنا يجب أن نصب، وذلك في النعت يا زيد عندما تقول صاحب عمرو، لا يجوز شيء آخر لأنه مضاف. وعطف البيان يا زيد أبا خالد، والتوكيد يا تميم كلهم، والعطف يا زيد وأبا عباس. هذا أيضا هنا كل أتى التابع أتى ماذا؟ أتى مضافا وخاليا من ال. هذه في الحقيقة يعني ما وفقني الله تعالى له وأعانني عليه. الآن قبل أن نشرع في درسنا نعود قليلا إلى الوراء، نعود إلى صفحة 373. لاحظوا هنا عندما كان المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن اللغات، عندما تتصل ياء المتكلم بالمنادى فمن ذلك قال يا غلامي بإثبات الياء الساكنة، كقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم. هذه الآية لو عدنا إليها في مصاحفنا لوجدناها كالآتي، لوجدناها كالآتي: يا عبادي بالكسر وليس بالياء، لا خوف عليكم اليوم. إذن هل هذا هو السهو من المؤلف عندما ذكرها هنا بالياء وذكرها فيما هو يعني مثال له، ذكرها في آية يعني هذا كان يا عبادي فقط بالكسر، كان الأولى أن يكون هنا، كان أن يكون هنا يا غلامي. فإذا كيف ذكر ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى؟ ذكرها بالياء وهي في المصاحف بالكسر. هذا أجاب ما أجاب عنه المحشي، وكتب كلاما حقه أن يكتب بباء الذهب، كلام قيم جدا ورائع ومفيد وضروري أن نعرفه، كتبه هنا في الهامش. قال: أي على قراءة بعض السبعة كأبي عمرو ونافع. إذن هذه القراءة يا عبادي بالياء ليست قراءة حفص التي طبعت مصاحفنا عليها. لذلك عندما نأتي إلى المصحف الآن نجد يا عبادي بالكسر وليست بالياء. إذن هذه ليست هي قراءة القراءة المعروفة عندنا. طيب، قراءة بعض السبعة كأبي عمرو يعني البصري ونافع المدني. قال: ووقعت الآية في طبعة حديثة، يعني هنا ينبه على خطأ وقع فيه أحد الطبعات، بخط المصحف على رواية حفص يا عبادي. طيب، هو يتكلم الآن عن حالة إثبات الياء وليس الكسر بإسقاط الياء، وهي منافية لما أراده المصنف من التمثيل. نعم صحيح، إن هو الآن هنا يمثل يا غلامي إثبات الياء، وأنت تأتي بالمصحف أو بالقراءة التي تحذف الياء، لا ليس هذا مراد المصنف. طيب، نكمل الحديث. فإن قلت: لما لم يقيد المصنف القراءة بكونها على غير رواية حفص الأكثر انتشارا؟ هذا السؤال وجيه. يعني كان مثلا هنا سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى قال كقوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم، في قراءة مثلا أبي عمرو، وحتى نعرف أنه هذه هي ليست القراءة المتعارفة وما نقع في هذا الإشكال. لاحظ، قلت الجواب عن هذا: لم يقيد هذا الكلام رواية حفص حديثة الشهرة، يعني رواية حفص عن عاصم لم تكن رواية قديمة مشهورة عند المسلمين، الآن اشتهرت في القرون الأخيرة، وانتشارها في كثير من أقطار العالم الإسلامي سببه في المقام الأول الدولة العثمانية التي تبنت هذه القراءة، وفي المقام الثاني اختراع الطباعة. يعني الآن عندما الطباعة انتشرت الكل يتداولون المصاحف المطبوعة، والمصاحف المطبوعة على رواية عاصم، فعلى قراءة عاصم، فلذلك هكذا الأمور سارت. وأما القراءة، هاي نقطة مهمة جدا انتبهوا، التي كانت منتشرة في زمن المصنف بن هشام فهي قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري. قال شيخ القراء ابن الجزري رحمه الله تعالى غاية في كتابه غاية النهاية: القراءة التي عليها الناس اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو. إذن قديما في تلك الأزمنة سنة 833 وما قبلها القراء في بلادنا كانوا يقرؤون بقراءة أبي عمرو، ما كانوا يقرؤون بقراءة عاصم. فلا تكاد تجد أحدا يلقن القرآن إلا على حرفه، يعني على قراءته، خاصة في الفرش، وقد يخطئون في الأصول. في القراءات عندنا شيء اسمه الفرش وعندنا شيء اسمه الأصول. الفرش هو التي الأشياء التي خالف فيها، الأشياء التي فيها المخالفات والأصول المتفق عليها. ولقد كانت الشام قديما، يعني قبل عصر ابن الجزري، تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود 500، فتركوا ذلك وتوجه الجميع إلى قراءة من؟ إلى قراءة أبي عمرو. قلت، لاحظوا هذا تعليق مهم، فيجب التنبه إلى هذه المسألة، ولا سيما عند التعرض لكتب التفسير التي ألفت موافقة لقراءة أبي عمرو المذكورة مثل الكشاف، الجلالين، تفسير الواحدي. فعندما نقرأ هذه التفاسير ينبغي علينا أن نعلم أنه توجيه الكلام، توجيه القراءة كله على قراءة أبي عمرو. فننتبه إلى هذه الملاحظة القيمة التي حقها أن تكتب بماء الذهب. جزاه الله تعالى خيرا على هذا التنبيه النافع الرائع. الآن نعود مرة أخرى ونقرأ المتن، ولن نشرح مرة ثانية ما شرحناه في الدرس السابق. فصل: ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، كلاهما جائز. قلنا هنا المصنف ذكر 8 صور لكن الموجود منها 6 فقط، فيكون التبعية إما لللفظ أو للمحل. وما أضيف مجردا على محله فقط، يعني الذي أضيف وهو مجرد من أل فقط يكون على المحل كما مر معنا. قال: ونعت، أي بالمناسبة قبل قليل لم نتكلم عن نعت، أي لم نقرأ ذلك، نسيت أن أقرأ ما هو متعلق بنعت أي. نرجع هنا مرة ثانية إذن، لا ضير. قال هنا: تابع أي ما هو حكمه؟ لأن قلنا تابع المنادى المبني له كم حالة؟ 5 حالات. الحالة الأخيرة هي تابع أي. قال: تابع أي يتعين فيه الرفع، يعني عندما تقول يا أيها لا تقول الرجل إلا تقول الرجل، وإعرابه إنه أي هنا منادى مبني على الضم في محل نصب، والرجل تابع لأي، يعني تابع لماذا؟ للفظه، ولا يكون تابعا لمحله. ما هو السبب؟ لماذا؟ قالوا: يتعين في تابع أي الرفع لأن التابع هو المقصود بالنداء. فعندما تقول يا أيها الرجل، هنا الرجل هو المقصود بالنداء، ليس أي هو المقصود بالنداء. أي عبارة عن وسيلة لنداء الرجل، كذلك يا أيتها المرأة. طيب، إذن نعود هنا مرة ثانية عندما قال: وما أضيف مجردا على محله. هذا ما أضيف مجردا على محله، هنا ما أضيف مجردا على محله هي هذه الحالة اللي ذكرتها أنا عندما قلت التابع مضاف خال من أل، مجردا يعني ما فيه أل، فهنا يجب أن نصب، وذكرت هذه الأمثلة. هذا معنى كلامه: ما أضيف مجردا يعني ما فيه أل على محله فقط، فقط يأتي منصوب. ونعت أي على لفظه فقط، وقلنا السبب. والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. فهنا إذن عندنا البدل والنسق المجرد، النسق يعني عطف النسق، المجرد يعني ليس فيه ماذا؟ ليس فيه أل. هذا كالمنادى المستقل، هذا الذي قلنا فيه على نية تكرار العامل، وهو المذكور عندنا هنا. التابع مفرد يعامل كأنه منادى مستقل، البدل وعطف النسق الذي يكون بدون أل، المجرد من أل. قال: هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى، والحاصل أن المنادى إذا كان مبنياً وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام، وكان مع ذلك مفردا أو مضافا أو فيه الألف واللام، جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله. تقول في النعت: يا زيد الظريف والظريفة، يا تميم أجمعون وأجمعين. قلنا هنا تميم هو علم، لذلك مبني على الضم مثل زيد، لأن أسماء القبائل هي أعلام. وفي البيان، في عطف البيان، يا سعيد كرز أو كرزا. وفي النسق: يا زيد والضحاك، هذا اللي أنا ذكرته لكم، والضحاك في النسق كان عندنا خطأ يعني نسينا الواو. قال الشاعر: يا يا حكم الوارث أو الوارثة عن عبد الملك، هنا تمثيل للصفة للمفرد المبني. بسم الله. روي برفع الوارث ونصبه. وقال الآخر: فما كعب ابن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجوادة. أيضا هذا مثال للوصف، هنا عمر مبني على الضم، ويجوز الجواد والجواد. فقال فيه: والقوافي منصوبة، يعني نهاية الأبيات في هذه القصيدة كلها جاءت هكذا بالنصب، إذن هذا أيضا يكون منصوبا. وقال آخر: ألا يا زيد والضحاك سيرا. لاحظوا هذا مثال لإيش؟ هذا مثال للعطف، يا زيد والضحاك، عطف معه التعريف. يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق. قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. هنا والطير والطير كلاهما صحيح عربية، وإن كانت قراءة الرفع شاذة، لكنه كلاهما صحيح. يا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه. قال الشاعر: يا صاحي يا ذا الضامر أو الضامر العنسي. فهنا عندنا الضامر العنس، هذه الإضافة هي إضافة لفظية، لذلك يعامل معاملة المفرد فيجوز فيه الوجهان. يروى برفع الضامر ونصبه. فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا، لاحظوا، وليس فيه الألف واللام، لا، هنا تعين نصبه على المحل، هذا الذي ذكرناه هنا عندما يكون مضافا وليس فيه الأل، التابع مضاف خال من أل، قلنا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه النصب. يا زيد صاحب عمر، يا زيد أبا عبد الله، يا تميم كلكم. لاحظوا هنا عندما أتى بتميم، أتى بالمنادى المؤكد بالتأكيد المعنوي، أتى بعبارتين، قال يا تميم كلكم ويا تميم كلهم، قال أو كلهم. لماذا كلكم أو كلهم؟ هذا فيه إشارة إلى أنه في المنادى عندما يأتي الضمير يجوز أن يكون ضمير غيبة كلهم أو ضمير خطاب كلكم. وأظن علق المحشي الفاضل على هذا، قال أتى بضمير المخاطبين مرة وبضمير الغائبين أخرى، لأنه إذا جاء مع تابع المنادى بضمير جاز أن يؤتى بلفظ الغيبة، نظرا إلى كون المنادى اسم ظاهر والاسم الظاهر من قبيل الغيبة غائب، وبلفظ الخطاب باعتبار أنه منادى والمنادى هي هو خطاب. تمام. إذن وإن كان التابع نعتا لأي، يتعين هنا الرفع على اللفظ، كقوله تعالى يا أيها الناس. وقلنا لماذا؟ لأن المقصود بالنداء هو ما بعد أي، هذا هو القول الراجح عند النحاة، ومنهم من أجاز النصب وعليه جاءت قراءة شاذة، يا أيها الكافرين، قراءة شاذة. وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام، أعطي ما يستحقه لو كان منادا. هذا اللي ذكرناه، قلنا البدل على نية حذف المبدل منه أو على نية ذكر العامل، وعطف النسق بغير الألف واللام، قلنا عطف النسق يقوم مقام العامل، وهذه المسألة هي التي ذكرناها هنا. التابع مفرد يعامل كأنه منادا مستقل، البدل وعطف النسق عندما يكون ماذا؟ عندما يكون من غير أل. أما إذا كان مع أل فمر معنا يجوز فيه الوجهان، يا زيد وعمر، يا زيد وأبا عبد الله، وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا، هذا ذكرها في الشرح آخر كلام، لاحظوا ماذا قال، وهكذا أيضا، يعني يجوز فقط النصب. حكم البدل وحكم النسق لو كان المنادى معربا، إذا كان المنادى معرب هذا أيضا هو نفس الحكم، يكون يعني يكون على نية حذف العامل، عفوا لم يذكر الذي في بالي، يعني أيضا يكون على نية حذف العامل. فدائما نتعامل مع البدل ونتعامل مع عطف النسق كأن العامل كأن لا علاقة لنا بالمنادى، يا عبد الله وزيد، يا عبد الله زيد، إذا قلنا زيد إنه بدل. إذن المسألة التي لم يتطرق لها ابن هشام رحمه الله تعالى هي هذه، تابع المنادى إذا كان المنادى معربا، فمطلقا يكون التابع ماذا؟ منصوب، قلنا منصوب أبدا. في الدرس القادم نأتي بإذن الله تعالى إلى تكرار المنادى المفرد حال كونه مضافا، مثل يا زيد زيد اليعملات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.